يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على الحديث القدسي، وقد سبق الكلام على قوله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وسبق الكلام أيضا على قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفي هذه الليلة أتكلم على جزء مما بقي من هذا الحديث العظيم، وهذا الجزء قد لا أكمل الكلام عليه في هذه الليلة، وإن بقي شيء فسأكمله في الدرس القادم إن شاء الله. يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله جل وعلا لما ذكر أن الغذاء الروحي، وقد سبق الكلام عليه مفصلا، لما ذكر أن الغذاء الروحي بيده: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهدى الله الناس بالرسل والكتب التي نزلها، وجعل علماء يبينون للناس ما يسر الله من البيان. ذكر بعد ذلك أن الغذاء البدني بيده أيضا، أن الغذاء البدني بيده أيضا: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذا نظرنا إلى حظ هاتين الجملتين من الشريعة، وجدنا أن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في المنافع هو الإباحة، وأن الأصل في المضار هو التحريم، فلا تجد شيئا نافعا حرمه الله، ولا تجد شيئا ضارا أباحه الله. صحيح أنه يوجد في الشريعة رخص، يوجد فيها رخص، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني أن الإنسان إذا كان مضطرا لا مانع من أن يأكل الميتة ويأكل الخنزير ويشرب الخمر وما إلى ذلك. وبناء على هذين الأصلين، الأصل في المنافع هو الإباحة، والأصل في المضار هو التحريم، وقد فصل الله ذلك في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك من وجوه ثلاثة. أما الوجه الأول فهو بيان ما أحله الله جل وعلا وذكر نماذج من الأمثلة، والثاني هو بيان ما حرم الله وذكر بعض الأمثلة. وإنما ذكرت ذلك لأن ما حرمه الله لا يدخل في قوله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، لا يدخل في هذا. وكذلك الجملة الثانية يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فهذا كله داخل في القسم الأول. وقد بين الله أيضا أنه قد يحصل، وهو القسم الثالث، قد يحصل اشتباه وريبة عند الإنسان، والطريقة في هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث، فالله جل وعلا شرع الأسباب التي يجلب بها الإنسان رزقه، وهذه الأسباب شرعها كاملة، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل معاملة مباحة في الشريعة هي داخلة في ذلك، أي أن العقود، جميع العقود الموجودة في الشريعة سواء كانت عقودا مركبة أو كانت عقودا ذات إرادة واحدة، لأن العقد المركب هو ذو إرادتين، والعقد البسيط هذا ذو إرادة واحدة. فجميع ما في الشريعة من عقود يترتب عليها حصول المال فهذه أسباب شرعها الله جل وعلا في القرآن، وشرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن الشخص في أمس الحاجة إلى أن يعرف الحلال من الحرام، يعرف الحلال من الحرام، فشرع الله المعاملات المالية، يعني ما يحل منها، شرع الله ذلك في القرآن، وجاء بيانه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعقود المعاوضات سبب في انتقال يعني العقود على الأعيان، سبب في انتقال الثمن من المشتري إلى البائع، وانتقال المثمن من البائع إلى المشتري. وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون الثمن حلالا، ولا بد أن يكون المثمن حلالا، لا بد أن يكون الثمن حلالا، ولا بد أن يكون المثمن أيضا حلال. فالبيع عقد على عين مثلا، وكذلك عقود المعاوضات على المنافع، والمقصود بالمنافع هنا يقصد بالمنافع لأن فيه تمليك، فيه في الشريعة تمليك الانتفاع، وفيه تمليك المنفعة، فيه تمليك الانتفاع وفيه تمليك المنفعة. فتمليك الانتفاع هذا خاص بالمرأة، بمعنى أنك تدفع لها مهرا، ولا بد أن يكون هذا المهر حلالا، لكن الانتفاع بها لا يتعداك إلى غيرك، لا يتعداك إلى غيرك. فلا بد أن يكون العقد صحيحا، تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، وحينئذ يكون هذا العقد سببا في دخول المال من الزوج إلى الزوجة، يكون حلالا. والقسم الآخر الذي هو عقد المنفعة، هذا كثير جدا في الشريعة، ففيه عقد الانتفاع، ففيه عقد المنفعة على الأعيان كتأجير الطائرات وتأجير السيارات وتأجير البيوت والشقق وما إلى ذلك. وكذلك يدخل فيه جميع الأشخاص الذين يشتغلون بأجرة عند غيرهم. وعلى هذا الأساس جميع موظفي الدولة هم داخلون في عقد المنفعة، فهم أجراء يشتغلون عملا معينا في وقت معين ويأخذون عليه راتبا. على هذا الأساس هذا الراتب يكون حلالا إذا استوفى العبد العمل، وإذا كان ما فيه عمل حضر الوقت كله مثلا فليس عليه في ذلك بأس، لأن العمل قد يزيد وقد ينقص. وهكذا جميع العمال الذين يشتغلون عند الشركات أو يشتغلون عند الأفراد في بيوتهم أو يشتغلون عند أصحاب مقاولات البناء، فهؤلاء كلهم أيضا أجراء. وبناء على ذلك فالشخص المتعاقد معهم لا بد أن يدفع لهم مالا حلالا، لا بد أن يدفع لهم مالا حلالا. يتبين لنا أن العقود في الشريعة ثلاثة أقسام، في تقسيمات كثيرة لكم ما لكم فيها شغل. تقسيم ثلاثة أقسام: القسم الأول تمليك الأعيان، والثاني تمليك المنفعة، والثالث تمليك الانتفاع. وتمليك المنفعة ما فيه مانع، استأجرت بيتا لا مانع من أن تؤجره ما لم يشترط عليك صاحبه عدم تأجيره. ويدخل أيضا في الموضوع هذا الأوقاف والوصايا والهبات، لأنها كلها ذات إرادة واحدة. فعلى هذا الأساس الهبة لا بد أن تكون مباحة، والموقوف لا بد أن يكون حلالا، والموصى به لا بد أن يكون من كسب حلال. لأن في بعض الناس، وسيأتي الجانب الآخر، لكن المهم هو أن الشخص يتحرى الشيء الذي يدخل عليه لأنه يغذي بدنه ويغذي أولاده ويغذي زوجته ويغذي والديه، فلا بد أن يكون هذا الغذاء حلال، وإلا فإنه سيكون وبالا عليه. لأن الله جل وعلا خلق الجنة طيبة وجعلها للطيبين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فخلق الجنة طيبة للطيبين، لكن هؤلاء الطيبون شرع الله لهم أسبابا يجلبون بها الأموال، وشرع لهم أسبابا وبين أنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم هذه الأسباب. فعلى الشخص أن يتحرى أسباب دخول المال عليه حتى يسلم من غائلته في الدنيا، ويسأل ويخف عليه الحساب يوم القيامة. فقد قال عمر رضي الله عنه: في الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، حلالها حساب وحرامها عقاب. هذا هو الجانب الأول من الكلام على هذا الحديث. أما الجانب الثاني وهو الكلام على الأسباب المحرمة، فهذا سيأتي في الدرس، سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم. وإنما اختصرت الكلام لأني وجدت أن فيه أسئلة كثيرة جدا، وأخشى أن يضيق الوقت عليها. وفي الختام أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لوعظ الناس؟ هل طريقة السلف على طريقة القصاص الكتب المؤلفة في ذلك؟ الشخص الذي يريد أن يتصدى لإرشاد الناس يحتاج إلى نية صادقة فيما بينه وبين الله، ويحتاج إلى رحابة صدر، ويحتاج إلى الحكمة، ويحتاج إلى زاد من العلم يكفيه للكلام على بصيرة فيما يريد أن يتكلم عنه، ويكون حكيماً فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه، عالم بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه. ولهذا الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فشق عليهما ذلك، فتشاورا في طريقة دعوته إلى الطريقة الصحيحة من الوضوء، فاتفقا على أن يتوضأ ويحكماه في وضوئهما، فطلب منه أن يكون حكما، فتوضأ وهو يشاهد وضوء كل واحد منهما. فلما انتهيا قال له: أينا أحسن وضوءا؟ قال: أحسنتما وأسأت. ثم رجع يتوضأ من جديد. هذا الشيخ الكبير لو أن شخصا أخذه وتكلم عليه وهزأه قال: أنت ما تستحي، أنت في هذا السن ولا تحسن، وهو يجيب لكلام كثير مزعج، قال: ما لك شغل فيه يا أخي؟ وفيه في عصرنا الحاضر رجل جاء إلى رئيس قبيلة، وكان رئيس القبيلة يشرب الدخان، فلما جلس هذا العالم في بيت هذا الرئيس رحب به الرئيس وبدأ يعد له وسائل الإكرام، بدأ بالقهوة والشاهي، بدأ بعد ذلك في أثناء ذلك أراد أن يشرب من الدخان، فقال له العالم: ناولني هذا الدخان. فناوله، فلما ناوله قام وغسل الآلة التي حط فيها الدخان وفوقه الجمر يسمونها السبيل، وفيه الآن التعميرة هذه. المقصود أن الشيخ أخذ هذه الآلة وغسلها بماء حار ثم ناوله الدخان ووضعه فيها وأخذ من الجمر وأشعلها وقال له: الآن اشرب. قال: طيب أنت تقول إنه حرام. قال: نعم، لكن لا أريد أن يجتمع لك ضرر الدخان وضرر الوسخ الذي في الآلة، يكفيك ضرر الدخان. قال: نعم كذا. قال: نعم. قام فتوضأ وصلى ركعتين وتاب إلى الله ووضع هذا الدخان جميع ما عنده وضعه في النار. وفيه شخص، لأن احنا مشكلتنا الآن أن الشخص اللي عنده شيء من العلم يكون عنده يعني شدة وفظاظة، فيه رجل في طالب سافر إلى بلد ما وسكن عند أسرة كافرة، لكن إنه منضبط لا بالنظر لعلاقته في نفسه ولا علاقته في الله ولا علاقته بالأسرة، يعني يطبق الأمور الشرعية تطبيق دقيق، وسكن عندهم 4 سنوات ولا لاحظوا عليه شيء أبد. فلما أنهى دراسته جاء يودعهم، فقال له رب الأسرة: أريد أن أسألك عن هذا السلوك الذي سلكته، هل هو سلوك من نفسك أم أن دينك يأمرك به؟ قال: لا، أنا ما زدت على شيء من أمور ديني ولا مثقال خردلة. فأسلمت جميع الأسرة على يد هذا الطالب، كلهم أسلموا، الأب والأم والبنات والأبناء كلهم أسلموا على يده إلا بسبب هذه الطريقة، لأن الحكمة لها تأثير على النفس، جبلت الأنفس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فأنت إذا استعملت الحكمة لا شك أن هذا من باب الإحسان. فتعلم يا أخي كما قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تتكلم. هذا يسأل عن كلمة يقول كلام من هذا، لكن المقصود منه أنه يسأل عن كلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فلما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا إلى آخره إلى آخره. ابن عمر أو ابن عباس أو ابن مسعود، ابن عمر أو ابن مسعود يقول إنكم في زمان، يصف زمان الصحابة، إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، كثير من يعطي قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، يعني زمان صفات. وسيأتي زمان، هو زماننا الآن، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه كثير من يسأل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، يعني عكس الصفات الثمان الموجودة في عصر الصحابة. فقول ابن عباس هنا رضي الله عنهما يقول إذا سمح لأي شخص أن يتكلم، سواء كان المهم من عنده جرأة في الكلام، فهذا هو الصعب والذلول، الإنسان الذي يهدي الناس إلى الخير. فهو يقول إن الناس يعني يأخذون من هذا ومن هذا، لكن العبرة بمن عنده بصيرة. وهذا يقول معنى قول كثير من السلف كابن عباس وابن سيرين: لا نأخذ إلا عمن نعرف. الأخذ هنا يكون أخذ تعلم، ويكون أخذ استفتاء مسألة. إذا كنت تريد أن تتعلم تفسير القرآن، علوم القرآن، الحديث، علوم الحديث، شرح الحديث، الفقه، الأصول، اللغة العربية إلى غير ذلك، لأن يعني علم الشريعة ووسائل هذا العلم، لا تأخذ لا تتعلم إلا على شخص موثوق في علمه من ناحية صلاح قلبه، ومن ناحية تمكنه من العلم الذي تريد أن تأخذه عنه. لكن تأتي إلى شخص يمكن مظهرا يعني زين، لكن يكون معتزلي، يكون ما تريدي، يكون أشعري، يكون جهمي، أو يكون مجوسي، لكن إنه ظهر بمظهر الشخص المسلم، لأن حسن الظن في مثل هذه الأمور ما ينفع. فيه رجل نصراني جاء إلى بلد من بلدان من البلدان هنا في وقت مضى، ولبس اللباس العربي، بشت وعقال وشماغ وثوب، تجول في المملكة قديما، لكن الشاهد هو الذي سأذكره لكم. صادف له شخص يعرف اللغة وتخاطبه إياه، المهم أنه سافر هذا الشخص إلى بلد آخر خارج المملكة، لكن في المحل اللي هو جاء فيه ناس من أهل المملكة. حانت صلاة العصر وفاتتهم الصلاة في المسجد، فطلبوا منه أن يكون إماما لهم، لأن شكله كامل، اللحية والعقال والشماغ والبشت والمقطع قصير بعد. فصلى بهم العصر وهو نصراني، هم مشوا على الظاهر، سافر إلى بلده إلى الهند. هذا الرجل الذي كان يتكلم معه سافر إلى الهند لأن الشغل هناك، يقول: فما شعرت إلا وفي ضابط عليه كم نجمة يطق كتفي يقول: أنت فلان؟ يقول: قلت نعم. قال: هل تعرفني؟ يقول: قلت والله ما. يقول جاب قصة شغلة في معي. الشاهد من الكلام أنه يقول: ما وجدت بلدا في العالم أحسن من المملكة، إلا أنه يوجد فيهم من يحسن الظن كثيرا. وذكر له قصة الصلاة، يقول: كيف الصلاة عندكم ركن من أركان الإسلام، كيف يخلون شخص يأمهم وهم لا يعرفون حقيقته؟ فأنت إذا أردت أن تأخذ العلم، لأنك تأخذ ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تأخذ ذلك فتأكد من الشخص سلامة في معتقده وقدرة في علمه. وهكذا بالنظر للسؤال الاستفتاء. شيخ الإسلام يقول: يفسد الناس أربعة، نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. فالمتكلم يعني في علم العقائد، يقول: هذا يفسد الجنان، يعني يفسد القلب. ونصف المتفقه يقول: يفسد الأركان، يعني يفتيك في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، يفتيك على ضلال. ونصف متطبب هذا يفسد الأبدان، تأتي لما ويصف لك وصفة طبية قاتلة أو لها أضرارا في البدن لأنه لا يدرك هذه الأضرار. ونصف النحوي هذا يعني لا يفرق بين المرفوع والمنصوب والمجرور وما إلى ذلك. فأنت إذا أردت أن تسأل أحدا فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هذا في بلد امرأة خرجت من بيتها بقصد العمرة فأتتها العادة قبل الإحرام وجاءت مكة من غير أن تحرمه، اليوم طهرت، من أين تحرم؟ تحرم من الميقات الذي مرت عليه، إلا إذا كانت قدمت إلى مكة وقالت في نيتها إن تيسرت لي العمرة أكملت، وإن ذهب أصحابي قبل طهري فإنني لا أخذ عمرة. إذا كانت عندها هذه النية فإنها تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة، يعني إلى الحل، وتحرم، وهي في ذمتها وذمة صاحب السؤال. ويقول الشخص إذا جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر وصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، له عمرة، يقول هل هذا خاص بمكة أم أنه عام؟ لا يا أخي، هذا عام. لا تكون كمن قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تجعل معنا أحدا، فرحمة الله جل وعلا واسعة. هذا يسأل عن فتنة التكفير، المشكلة التي توجد عند كثير من المنتسبين إلى العلم أن الشخص لا يعرف العلم ولا يعرف منزلته هو من العلم، لا يعرف العلم ولا يعرف منزلته من العلم. ففيه كلام يقوله الإنسان كلام علمي، كلام علم، وفيه كلام فكر، كلام فكري، بمعنى أنه يتكلم في الأمور كلاما فكريا. ولو سألت قلت له ما مستندك في ذلك، قال ها والله ما أدري، أنا سمعت شريط أو سمعت فلان أو كذا. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه يا كافر ولم يكن كذلك، يعني رجعت الكلمة إلى صائل المتكلم فيها. الإنسان ما يكون عنده الشجاعة في تكفير الناس، أولا يتعلم وبعد ذلك لا يكفر أحد إلا من كفره الله. نعم، لكن أنت تحكم على الناس كلام فكري عمرك 15 سنة. وفيه ظاهرة الآن، علشان تتنبهون وتنبهون أولادكم، فيه ظاهرة الآن عندكم في الحرم هنا وفي كثير من المحلات، فيه أشخاص يسلطون شبابا أعمارهم على 15 سنة، 16 سنة، 20 سنة، يأتي إليك يقول أنت معه. هذا في الحقيقة منهج تفرقة. ويقول وش رأيك واحد عمره 15 سنة يجيك يسألك عن واحد عمره 60 سنة، يقول وش تقول بفلان؟ هذا الشخص مسلط على الناس يبذر هذا البذر، والنتيجة هي التفرقة، تفرقة الناس وجعلهم أحزاب، مع أن الله واحد والدين واحد والرسول صلى الله عليه وسلم واحد. ولا يجوز هذا الاختلاف من ناحية المبادئ. صحيح أنه يوجد اختلاف في أمور كثيرة، لكن أصول الدين لا يجوز الاختلاف فيها، لكن يختلف في مسألة فقهية مثلا بناء على يعني أمر عارض، هذا ما في مانع. هذا اختلف الصحابة واختلف التابعون واتباع التابعين إلى يومنا هذا، لكن هذا له أسباب كثيرة، وإن تيسر لي وقت أبين لكم بعض الأسباب لأن الوقت الآن لا يتسع. ما نسمع صوت الشيخ، الرجاء أن تقرب لاقطة السمع. والله أنا هذا شيء ما أعرف أنا. وهذا يقول كيف وهذا يقول هل يجوز فاضل هذا التركيز؟ بعض الناس سبحان الله ما عنده من الحياة ولا مثقال خردلة، يعني عنده دين لكن ما عنده حياة يسأل عن أسئلة يكرم عنها اللسان ويكرم عنها السامع، لسان المتكلم وسمع السامع، لكن ما أدري كيف يجرأ الإنسان على. وهذا امرأة بعد أن أحرمت وضعت الخمار على وجهها وطافت وسعت بالخمار، فما حكم ذلك؟ هذا ما في مانع لأنها ترى الرجال الأجانب ويرونها، هل يجوز أن أعتمر عن نفسي وعن شخص آخر بعد أن أرجع إلى الميقات للإحرام مرة ثانية ومع علم بأني قادم من دولة خليجية؟ نعم لك أنك تعتمر عن نفسك، فإذا انتهيت تعتمر لمن شئت، إن كان حيا تستأذنه إذا كان نفلا، وإذا كان فرضا وكان عاجزا تستأذنه، أما الميت فلا مانع من أخذ العمرة إلى تأخذ الاثنين الثلاثة أربعة، لكن أنك ما تجمع اثنين أو ثلاثة في عمرة واحدة، لأن سبق أن سألني واحد هنا وقال أنه يريد أن يعتمر عمرة واحدة الخالة وعمه وأخوه ذكر لمجموعة، فهذا ما يجوز. هذا يسأل عن الشطرنج، مما يؤسف له أن بعض الناس يكون جاهلا في تربيته لنفسه، وكذلك رب الأسرة يكون جاهلا أو متجاهلا في تربية أولاده، فتجد بعض الأشخاص يربي نفسه على الأمور المحرمة من شرب الخمر والزنا واللواط واستماع الأغاني وترك الصلاة وما إلى ذلك، بعدما يبلغ من العمر 40 سنة أو 50 سنة إن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، بعد ذلك كأنه مستيقظ من النوم. هذا الشخص الذي يسأل هذا السؤال هذا كان عليه أن يشتغل بتلاوة القرآن بدلا من اللعب بالشطرنج، لأنه حرام ما في إشكال. فتربيتك نفسك مع كتاب الله ليست كتربيتك نفسك مع ما حرم الله جل وعلا. وهذا يقول من فقد شيئا قال اللهم جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، هذا الدعاء ما في مانع. صلاة الجنازة يؤتى بالمرأة كما ما أدري وش هذه كما يؤتى بالرجل ف في المسجد الحرام أم هي؟ يعني في بعض الناس نظرته للمرأة نظرة قاصرة وهي ظالمة، يعني كأنه يستنكر الصلاة في الحرم على المرأة ويريد أن يكون خاصا بالرجال. من أين لك هذا يا أخي؟ النساء وشقائق الرجال، والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرسول كان يصلي على النساء وعلى الرجال، والمرأة التي كانت تقوم المسجد لما فقدها وسأل عنها قالوا إنها ماتت قال دلوني على قبرها فصلى عليها، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول نشاهد بعض المصلين نائمين نوما عميقا وعند إقامة الصلاة يقوم لتأدية الصلاة. لا، إذا نام الإنسان بحيث أنه لو خرج منه شيء ما أدرك ما درى عنه فإن هذا النوم ناقض من نواقض الوضوء، وإذا صلى وهو متصف بهذا النوم فإن صلاته لا تكون صحيحة، وعلى الشخص الذي يعلم عن هذا الشخص أنه يرشده يجب عليه أن يرشده قبل الدخول في الصلاة. كل حال هذا يسأل عن المزاحمة على الحجر وما إلى ذلك، والإنسان إذا كان مزاحمته للناس على الحجر يبي يحصل منها ضرر فلا يجوز، لا يجوز له ذلك، لأن بعض الناس يكون قوي ويضر كثيرا. بعد أداء العمرة بعد يوم أو يومين يريد أن يعمل عمرة على نفسه. ما إذا كنت تريد أنك تعتمر لنفسك أو تعتمر لغيرك كما سبق تفصيله قبل قليل. وهذا يقول إحدى الشركاء في أرض للبيع لا يوقعه إلا بعد استرجاع ماله من بيع سابق في معاملة أخرى ووافق الشريك. أحد الشركاء في أرض للبيع لا يوقع إلا بعد استرجاع ماله. على كل حال إذا كان إنه يبي يسترجع ماله من سلعة أخرى لكن ما تكون شرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. شركة عمرة داخلية دفعت ضمانا للبنك بمبلغ كذا لوكيل العمرة الخارجي لأن ليس لديه فلوس، وفي المقابل دفع الوكيل الخارجي لشركة العمرة 5000 ريال مقابل الضمان. لا يا أخي، إذا كان كفالة فالكفالة عقد من عقود الإحسان، وإذا كان ضمان مال فلا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا. أحد المصلين في الحرم أصابه في ثوبه براز من الحمام أثناء طيرانه، فما العمل؟ هذا ما يحتاج يا أخي إلى عمل، هذه نجاسة أغسلها وينتهي الأمر. يخلي واحد إذا كان متأكد، يخلي إذا كان ما يعرفه يخلي واحد من الناس، الناس فيهم خير. نعم، هذا ما هو بنجس، هو يسأل عن في إذا كان إذا كان من الحمام هذا ما له تأثير. يا مزدوج أشوف السؤال. إذا كان إنه من الحمام ما على شيء. قيام الزوجة بزيارة قبر زوجها أو حضور دفنه دون أن تخالف، لا يجوز لها حضور دفنه ولا يجوز لها أن تزور قبره، ولكنها تدعو له وتتصدق عنه. وهذا يقول ماذا أفعل إذا كان لي صديق شجاع في التكفير. يا أخي هذا قرين سوء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال أيضا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. أنا معتمر وخلصت العمرة، هل يجوز أن آخذ عمرة ثانية؟ نعم، تحرم من التنعيم. عند الطواف في الشوط الخامس طفت أنا والأهل والأولاد من خلف مقام إبراهيم، ما في شيء هذا. ذهبت إلى المدينة المنورة ثم ذهبنا إلى مسجد قباء فصليت هناك، وصليت عن والدي المتوفى. فهل صليت يعني تدعو له فقط، أما الصلاة فعبادة بدنية، إن كان عليه صلوات فائتة وتريد تقضيها أنا ما تقضيها. ما هو أفضل شيء يعمله الشخص في الحرم؟ يا أخي إن استطعت أن تجمع بين قراءة القرآن والصلاة، إن استطعت أن تقرأ تجمع بين الصلاة والقرآن مثلا بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، بين العشاء والفجر، بين الفجر ويعني بعد طلوع الشمس إذا زال وقت النهي إلى أن يبقى مثلا ربع ساعة تقريبا على دخول وقت الظهر، ما حكم سماع الأناشيد؟ يا أخي استمع للقرآن. أنا ما أعرف الأناشيد اللي يسألون عنها الناس. وهذا يقول ماذا أفعل؟ هذا طول مطيني هذا. ما حكم التعامل مع المصارف والشركات التي في حال الاحتياج لشراء سيارة فإنها تشتري السيارة المطلوبة من المعرض أو الوكالة ثم تبيعها في نفس الوقت بعد أن تحملها أموالا إضافية؟ يا أخي إذا كانت السيارة مملوكة ملك تام ومقبوضة عندهم فحينئذ لا مانع من شرائها إلى أجل. هذا يقول كيف غسل الرجل عند الوضوء؟ كيف يعني كيف غسل الرجل عند الوضوء؟ إذا كنت تسأل عن الغسل فالغسل مجزئ وكامل، مجزئ وكامل، ف فالمجزى في النية والتسمية وتعميم الماء على جميع أجزاء البدن ومن ذلك المضمضة والاستنشاق فقط. أما الكامل فإنك تنوي وتسمي وتتوضأ وضوء الصلاة حتى يبقى غسل رجليك، ثم بعد ذلك تفيض على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم بعد ذلك تعمم على سائر البدن، فإذا انتهيت تغسل الرجل اليمنى والرجل اليسرى. ولا يوجد ناقض في أثناء الغسل. وهذا يسأل عن وضع الأكل في القمامة، يا أخي ما يجوز، هذا من كفر النعمة. وهذا يقول: هل الإجازة الاضطرارية حق للموظف المعلم حتى ولو كان مضطرا إليها؟ هذا يرجع إلى الجهة الإدارية اللي يرتبط بها الشخص. موظف يمارس عملا تجاريا وهذا العمل لا يؤثر على عمله، هذا تبع نظام الدولة، ما لنا في شغل. يعني الدولة تضع نظام وأنت تخالف وتسأل: ما حكم العمل في شركات التأمين؟ التأمين التجاري هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء على أنه محرم. أما التأمين التعاوني يعني يجتمع مجموعة ويساهمون ويشتركون في تحمل ما يحصل على أي واحد منهم، هذا تأمين تعاوني، وصادر فيه أيضا قرارا من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه جائز. لكن الشركات الآن شركات التأمين خلطت بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، وحولت التأمين كله إلى تأمين تعاوني. وعلى كل حال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن عمره وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. مجموعة من الإخوان أعطوا شخصا هبة، وبصفتي أراد أن يبيعها، وبعد فترة أراد أن يبيعها، فهل هم أولى بشرائها من غيرهم، لا سيما أنها أرض؟ هذا إذا كانوا هم يريدون شرائها منها هذا إليهم، لأن هذا ما هو من باب العود في الهبة. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا إذا أعطيت شخصا هبة ثم رجعت وأخذتها منه، لكن هذا بيع ما في شيء. وهذا يسأل عن زيت الحشيش لإطالة الشعر. هذا الزيت يحتاج إلى معرفة طهارته أو نجاسته، كونه مانع أو كونه غير مانع للماء.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على الحديث القدسي، وقد سبق الكلام على قوله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وسبق الكلام أيضا على قوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفي هذه الليلة أتكلم على جزء مما بقي من هذا الحديث العظيم، وهذا الجزء قد لا أكمل الكلام عليه في هذه الليلة، وإن بقي شيء فسأكمله في الدرس القادم إن شاء الله. يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله جل وعلا لما ذكر أن الغذاء الروحي، وقد سبق الكلام عليه مفصلا، لما ذكر أن الغذاء الروحي بيده: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهدى الله الناس بالرسل والكتب التي نزلها، وجعل علماء يبينون للناس ما يسر الله من البيان. ذكر بعد ذلك أن الغذاء البدني بيده أيضا، أن الغذاء البدني بيده أيضا: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذا نظرنا إلى حظ هاتين الجملتين من الشريعة وجدنا أن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في المنافع هو الإباحة، وأن الأصل في المضار هو التحريم، فلا تجد شيئا نافعا حرمه الله، ولا تجد شيئا ضارا أباحه الله. صحيح أنه يوجد في الشريعة رخص، يوجد فيها رخص: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني أن الإنسان إذا كان مضطرا لا مانع من أن يأكل الميتة ويأكل الخنزير ويشرب الخمر وما إلى ذلك، وبناء على هذين الأصلين، الأصل في المنافع هو الإباحة، والأصل في المضار هو التحريم، وقد فصل الله ذلك في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك من وجوه ثلاثة. أما الوجه الأول فهو بيان ما أحله الله جل وعلا وذكر نماذج من الأمثلة، والثاني هو بيان ما حرم الله وذكر بعض الأمثلة. وإنما ذكرت ذلك لأن ما حرمه الله لا يدخل في قوله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، لا يدخل في هذا. وكذلك الجملة الثانية يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فهذا كله داخل في القسم الأول. وقد بين الله أيضا أنه قد يحصل، وهو القسم الثالث، قد يحصل اشتباه وريبة عند الإنسان، والطريقة في هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث، فالله جل وعلا شرع الأسباب التي يجلب بها الإنسان رزقه، وهذه الأسباب شرعها كاملة، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل معاملة مباحة في الشريعة هي داخلة في ذلك، أي أن العقود، جميع العقود الموجودة في الشريعة سواء كانت عقودا مركبة أو كانت عقودا ذات إرادة واحدة، لأن العقد المركب هو ذو إرادتين، والعقد البسيط هذا ذو إرادة واحدة. فجميع ما في الشريعة من عقود يترتب عليها حصول المال، فهذه أسباب شرعها الله جل وعلا في القرآن، وشرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن الشخص في أمس الحاجة إلى أن يعرف الحلال من الحرام، يعرف الحلال من الحرام، فشرع الله المعاملات المالية، يعني ما يحل منها شرع الله ذلك في القرآن، وجاء بيانه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعقود المعاوضات سبب في انتقال يعني العقود على الأعيان، سبب في انتقال الثمن من المشتري إلى البائع، وانتقال المثمن من البائع إلى المشتري. وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون الثمن حلالا، ولا بد أن يكون المثمن حلالا، لا بد أن يكون الثمن حلالا، ولا بد أن يكون المثمن أيضا حلال. فالبيع عقد على عين مثلا، وكذلك عقود المعاوضات على المنافع، والمقصود بالمنافع هنا يقصد بالمنافع لأن فيه تمليك، فيه في الشريعة تمليك الانتفاع، وفيه تمليك المنفعة، فيه تمليك الانتفاع وفيه تمليك المنفعة. فتمليك الانتفاع هذا خاص، بالمرأة بمعنى أنك تدفع لها مهرا، ولا بد أن يكون هذا المهر حلالا، لكن الانتفاع بها لا يتعداك إلى غيرك، لا يتعداك إلى غيرك، فلا بد أن يكون العقد صحيحا، تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، وحينئذ يكون هذا العقد سببا في دخول المال من الزوج إلى الزوجة، يكون حلالا. والقسم الآخر الذي هو عقد المنفعة، هذا كثير جدا في الشريعة، ففيه عقد الانتفاع، ففيه عقد المنفعة على الأعيان، كتأجير الطائرات وتأجير السيارات وتأجير البيوت والشقق وما إلى ذلك. وكذلك يدخل فيه جميع الأشخاص الذين يشتغلون بأجرة عند غيرهم. وعلى هذا الأساس جميع موظفي الدولة هم داخلون في عقد المنفعة، فهم أجرى يشتغلون عملا معينا في وقت معين، ويأخذون عليه راتبا. على هذا الأساس هذا الراتب يكون حلالا إذا استوفى العبد العمل، وإذا كان ما فيه عمل حضر الوقت كله مثلا فليس عليه في ذلك بأس، لأن العمل قد يزيد وقد ينقص. وهكذا جميع العمال الذين يشتغلون عند الشركات أو يشتغلون عند الأفراد في بيوتهم أو يشتغلون عند أصحاب مقاولات البناء، فهؤلاء كلهم أيضا أجراء. وبناء على ذلك فالشخص المتعاقد معهم لا بد أن يدفع لهم مالا حلالا، لا بد أن يدفع لهم مالا حلالا. يتبين لنا أن العقود في الشريعة ثلاثة أقسام، في تقسيمات كثيرة لكم ما لكم فيها شغل. تقسيم ثلاثة أقسام: القسم الأول تمليك الأعيان، والثاني تمليك المنفعة، والثالث تمليك الانتفاع. وتمليك المنفعة ما فيه مانع، استأجرت بيتا لا مانع من أن تؤجره ما لم يشترط عليك صاحبه عدم تأجيره. ويدخل أيضا في الموضوع هذا الأوقاف والوصايا والهبات، لأنها كلها ذات إرادة واحدة. فعلى هذا الأساس الهبة لا بد أن تكون مباحة، والموقوف لا بد أن يكون حلالا، والموصى به لا بد أن يكون من كسب حلال. لأن في بعض الناس، وسيأتي الجانب الآخر، لكن المهم هو أن الشخص يتحرى الشيء الذي يدخل عليه، لأنه يغذي بدنه ويغذي أولاده ويغذي زوجته ويغذي والديه، فلا بد أن يكون هذا الغذاء حلال، وإلا فإنه سيكون وبالا عليه. لأن الله جل وعلا خلق الجنة طيبة وجعلها للطيبين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فخلق الجنة طيبة للطيبين، لكن هؤلاء الطيبون شرع الله لهم أسبابا يجلبون بها الأموال، وشرع لهم أسبابا وبين أنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم هذه الأسباب. فعلى الشخص أن يتحرى أسباب دخول المال عليه حتى يسلم من غائلته في الدنيا، ويسأل ويخف عليه الحساب يوم القيامة. فقد قال عمر رضي الله عنه: في الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، حلالها حساب وحرامها عقاب. هذا هو الجانب الأول من الكلام على هذا الحديث. أما الجانب الثاني وهو الكلام على الأسباب المحرمة، فهذا سيأتي في الدرس، سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم، وإنما اختصرت الكلام لأني وجدت أن فيه أسئلة كثيرة جدا وأخشى أن يضيق الوقت عليها. وفي الختام أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول ما هي الطريقة الصحيحة لوعظ الناس؟ هل طريقة السلف على طريقة القصاص الكتب المؤلفة في ذلك؟ الشخص الذي يريد أن يتصدى لإرشاد الناس يحتاج إلى نية صادقة فيما بينه وبين الله، ويحتاج إلى رحابة صدر، ويحتاج إلى الحكمة، ويحتاج إلى زاد من العلم يكفيه للكلام على بصيرة فيما يريد أن يتكلم عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه، عالم بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه. ولهذا الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فشق عليهما ذلك، فتشاورا في طريقة دعوته إلى الطريقة الصحيحة من الوضوء، فاتفقا على أن يتوضأ ويحكماه في وضوئهما، فطلبا منه أن يكون حكما فتوضأ وهو يشاهد وضوء كل واحد منهما. فلما انتهيا قال له: أينا أحسن وضوءا؟ قال: أحسنتما وأسأت. ثم رجع يتوضأ من جديد. هذا الشيخ الكبير لو أن شخصا أخذه وتكلم عليه وهزأه قال: أنت ما تستحي، أنت في هذا السن ولا تحسنه، يجيب لك كلاما كثير مزعج. قال: ما لك شغل في يا أخي؟ وفيه في عصرنا الحاضر رجل جاء إلى رئيس قبيلة، وكان رئيس القبيلة يشرب الدخان، فلما جلس هذا العالم في بيت هذا الرئيس رحب به الرئيس وبدأ يعد له وسائل الإكرام، بدأ بالقهوة والشاهي، بدأ بعد ذلك في أثناء ذلك أراد أن يشرب من الدخان، فقال له العالم ناولني هذا الدخان، فناوله، فلما ناوله قام وغسل الآلة التي حط فيها الدخان وفوقه الجمر، يسمونها السبيل، وفيه الآن التعميرة هذه. المقصود أن الشيخ أخذ هذه الآلة وغسلها بماء حار ثم ناوله الدخان ووضعه فيها وأخذ من الجمر وأشعلها وقال له الآن اشرب. قال طيب أنت تقول إنه حرام؟ قال نعم، لكن لا أريد أن يجتمع لك ضرر الدخان وضرر الوسخ الذي في الآلة، يكفيك ضرر الدخان. قال نعم كذا. قال نعم. قام فتوضأ وصلى ركعتين وتاب إلى الله ووضع هذا الدخان جميع ما عنده وضعه في النار. وفيه شخص، لأن مشكلتنا الآن أن الشخص اللي عنده شيء من العلم يكون عنده يعني شدة وفظاظة، فيه رجل، فيه طالب سافر إلى بلد ما وسكن عند أسرة كافرة، لكن إنه منضبط لا بالنظر لعلاقته في نفسه ولا علاقته في الله ولا علاقته بالأسرة، يعني يطبق الأمور الشرعية تطبيق دقيق، وسكن عندهم 4 سنوات ولا لاحظوا عليه شيء أبد. فلما أنهى دراسته جاء يودعهم، فقال له رب الأسرة أريد أن أسألك عن هذا السلوك الذي سلكته، هل هو سلوك من نفسك أم أن دينك يأمرك به؟ قال لا، أنا ما زدت على شيء من أمور ديني ولا مثقال خردلة. فأسلمت جميع الأسرة على يد هذا الطالب، كلهم أسلموا، الأب والأم والبنات والأبناء كلهم أسلموا على يده إلا بسبب هذه الطريقة، لأن الحكمة لها تأثير على النفس، جبلت الأنفس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فأنت إذا استعملت الحكمة لا شك أن هذا من باب الإحسان. فتعلم يا أخي كما قال عمر رضي الله عنه، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تتكلم. هذا يسأل عن كلمة، يقول كلام من هذا، لكن المقصود منه أنه يسأل عن كلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فلما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا إلى آخره. ابن عمر أو ابن عباس أو ابن مسعود، ابن عمر أو ابن مسعود، يقول إنكم في زمان، يصف زمان الصحابة، إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، كثير من يعطي قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، يعني ثمان صفات. وسيأتي زمان، هو زماننا الآن، وسيأتي زمان كثير قراءه، قليل فقهاؤه، كثير من يسأل يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، يعني عكس الصفات الثمان الموجودة في عصر الصحابة. فقول ابن عباس هنا رضي الله عنهما يقول إذا سمح لأي شخص أن يتكلم، سواء كان المهم إن عنده جرأة في الكلام، فهذا هو الصعب والذلول، الإنسان الذي يهدي الناس إلى الخير. فهو يقول إن الناس يعني يأخذون من هذا ومن هذا، لكن العبرة بمن عنده بصيرة. وهذا يقول معنى قول كثير من السلف كابن عباس وابن سيرين، لا نأخذ إلا عمن نعرف. الأخذ هنا يكون أخذ تعلم، ويكون أخذ استفتاء مسألة. إذا كنت تريد أن تتعلم تفسير القرآن، علوم القرآن، الحديث، علوم الحديث، شرح الحديث، الفقه، الأصول، اللغة العربية إلى غير ذلك، لأن يعني علم الشريعة ووسائل هذا العلم، لا تأخذ لا تتعلم إلا على شخص موثوق في علمه من ناحية صلاح قلبه، ومن ناحية تمكنه من العلم الذي تريد أن تأخذه عنه. لكن تأتي إلى شخص يمكن مظهرا يعني زين، لكن يكون معتزلي، يكون ما تريدي، يكون أشعري، يكون جهمي، أو يكون مجوسي، لكن إنه ظهر بمظهر الشخص المسلم، لأن حسن الظن في مثل هذه الأمور ما ينفع. فيه رجل نصراني جاء إلى بلد من البلدان هنا في وقت مضى، ولبس اللباس العربي، بشت وعقال وشماغ وثوب، تجول في المملكة قديما، لكن الشاهد هو الذي سأذكره لكم. صادف له شخص يعرف اللغة وتخاطبه إياه، المهم أنه سافر هذا الشخص إلى بلد آخر خارج المملكة، لكن في المحل اللي هو جاء فيه ناس من أهل المملكة. حانت صلاة العصر وفاتتهم الصلاة في المسجد، فطلبوا منه أن يكون إماما لهم، لأن شكله كامل، اللحية والعقال والشماغ والبشت والمقطع قصير بعد. فصلى بهم العصر وهو نصراني، هم مشوا على الظاهر، سافر إلى بلده إلى الهند. هذا الرجل الذي كان يتكلم معه سافر إلى الهند لأن الشغل هناك. يقول: فما شعرت إلا وفيه ضابط عليه كم نجمة يطق كتفي، يقول: أنت فلان؟ يقول: قلت نعم. قال: هل تعرفني؟ يقول: قلت والله ما. يقول جاب قصة شغلة في معي. الشاهد من الكلام أنه يقول: ما وجدت بلدا في العالم أحسن من المملكة إلا أنه يوجد فيهم من يحسن الظن كثيرا. وذكر له قصة الصلاة. يقول: كيف الصلاة عندكم ركن من أركان الإسلام، كيف يخلون شخص يأمهم وهم لا يعرفون حقيقته؟ فأنت إذا أردت أن تأخذ العلم، لأنك تأخذ ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تأخذ ذلك فتأكد من الشخص سلامة في معتقده وقدرة في علمه. وهكذا بالنظر للسؤال الاستفتاء. شيخ الإسلام يقول: يفسد الناس أربعة، نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. فالمتكلم يعني في علم العقائد، يقول هذا يفسد الجنان، يعني يفسد القلب. ونصف المتفقه يقول يفسد الأركان، يعني يفتيك في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، يفتيك على ضلال. ونصف متطبب هذا يفسد الأبدان، تأتي لما ويصف لك وصفة طبية قاتلة أو لها أضرارا في البدن لأنه لا يدرك هذه الأضرار. ونصف النحوي هذا يعني لا يفرق بين المرفوع والمنصوب والمجرور وما إلى ذلك. فأنت إذا أردت أن تسأل أحدا فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هذا في بلد امرأة خرجت من بيتها بقصد العمرة فأتتها العادة قبل الإحرام وجاءت مكة من غير أن تحرم. اليوم طهرت، من أين تحرم؟ تحرم من الميقات الذي مرت عليه، إلا إذا كانت قدمت إلى مكة وقالت في نيتها: إن تيسرت لي العمرة أكملت، وإن ذهب أصحابي قبل طهري فإنني لا أخذ عمرة. إذا كانت عندها هذه النية فإنها تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة، يعني إلى الحل، وتحرم، وهي في ذمتها وذمة صاحب السؤال. ويقول الشخص إذا جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر وصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح له عمرة، يقول: هل هذا خاص بمكة أم أنه عام؟ لا يا أخي، هذا عام. لا تكون كمن قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تجعل معنا أحدا. فرحمة الله جل وعلا واسعة. هذا يسأل عن فتنة التكفير، المشكلة التي توجد عند كثير من المنتسبين إلى العلم أن الشخص لا يعرف العلم ولا يعرف منزلته هو من العلم، لا يعرف العلم ولا يعرف منزلته من العلم. ففيه كلام يقوله الإنسان كلام علمي، كلام علم، وفيه كلام فكر، كلام فكري، بمعنى أنه يتكلم في الأمور كلاما فكريا. ولو سألته قلت له ما مستندك في ذلك، قال ها والله ما أدري، أنا سمعت شريط أو سمعت فلان أو كذا. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه يا كافر ولم يكن كذلك، يعني رجعت الكلمة إلى صائل المتكلم فيها. الإنسان ما يكون عنده الشجاعة في تكفير الناس، أولا يتعلم وبعد ذلك لا يكفر أحد إلا من كفره الله. نعم، لكن أنت تحكم على الناس كلاما فكري عمرك 15 سنة. وفيه ظاهرة الآن، علشان تتنبهون وتنبهون أولادكم، فيه ظاهرة الآن عندكم في الحرم هنا وفي كثير من المحلات، فيه أشخاص يسلطون شبابا أعمارهم على 15 سنة 16 سنة 20 سنة، يأتي إليك يقول أنت معه. هذا في الحقيقة منهج تفرقة. ويقول وش رأيك واحد عمره 15 سنة يجيك يسألك عن واحد عمره 60 سنة، يقول وش تقول بفلان؟ هذا الشخص مسلط على الناس يبذر هذا البذر، والنتيجة هي التفرقة، تفرقة الناس وجعلهم أحزاب، مع أن الله واحد والدين واحد والرسول صلى الله عليه وسلم واحد. ولا يجوز هذا الاختلاف من ناحية المبادئ. صحيح أنه يوجد اختلاف في أمور كثيرة، لكن أصول الدين لا يجوز الاختلاف فيها. لكن يختلف في مسألة فقهية مثلا بناء على يعني أمر عارض، هذا ما في مانع. هذا اختلف الصحابة واختلف التابعون واتباع التابعين إلى يومنا هذا، لكن هذا له أسباب كثيرة، وإن تيسر لي وقت أبين لكم بعض الأسباب لأن الوقت الآن لا يتسع. ما نسمع صوت الشيخ، الرجاء أن تقرب لاقطة السمع. والله أنا هذا شيء ما أعرف أنا. وهذا يقول كيف وهذا يقول هل يجوز فاضل هذا تركيا بعض الناس سبحان الله ما عنده من الحياة ولا مثقال خردلة، يعني عنده دين لكن ما عنده حياة يسأل عن أسئلة يكرم عنها اللسان ويكرم عنها السامع، لسان المتكلم وسمع السامع، لكن ما أدري كيف يجرأ الإنسان على. وهذا امرأة بعد أن أحرمت وضعت الخمار على وجهها وطافت وسعت بالخمار، فما حكم ذلك؟ هذا ما في مانع، لأنها ترى الرجال الأجانب ويرونها، هل يجوز أن أعتمر عن نفسي وعن شخص آخر بعد أن أرجع إلى الميقات للإحرام مرة ثانية ومع علم بأني قادم من دولة خليجية؟ نعم، لك أنك تعتمر عن نفسك، فإذا انتهيت تعتمر لمن شئت، إن كان حيا تستأذنه إذا كان نفلا، وإذا كان فرضا وكان عاجزا تستأذنه، أما الميت فلا مانع من أخذ العمرة إلى تأخذ الاثنين ثلاثة أربعة، لكن أنك ما تجمع اثنين أو ثلاثة في عمرة واحدة، لأن سبق أن سألني واحد هنا وقال أنه يريد أن يعتمر عمرة واحدة، الخالة وعمه وأخوه ذكر لمجموعة، فهذا ما يجوز. هذا يسأل عن الشطرنج، مما يؤسف له أن بعض الناس يكون جاهلا في تربيته لنفسه، وكذلك رب الأسرة يكون جاهلا أو متجاهلا في تربية أولاده، فتجد بعض الأشخاص يربي نفسه على الأمور المحرمة من شرب الخمر والزنا واللواط واستماع الأغاني وترك الصلاة وما إلى ذلك، بعدما يبلغ من العمر 40 سنة أو 50 سنة إن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، بعد ذلك كأنه مستيقظ من النوم. هذا الشخص الذي يسأل هذا السؤال، هذا كان عليه أن يشتغل بتلاوة القرآن بدلا من اللعب بالشطرنج، لأنه حرام ما في إشكال. فتربيتك نفسك مع كتاب الله ليست كتربيتك نفسك مع ما حرم الله جل وعلا. وهذا يقول: من فقد شيئا قال اللهم جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. هذا الدعاء ما في مانع، صلاة الجنازة يؤتى بالمرأة كما مدريش هذه، كما يؤتى بالرجل في المسجد الحرام، أم هي يعني في بعض الناس نظرته للمرأة نظرة قاصرة وهي ظالمة، يعني كأنه يستنكر الصلاة في الحرم على المرأة ويريد أن يكون خاصا بالرجال. من أين لك هذا يا أخي؟ النساء وشقائق الرجال، والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرسول كان يصلي على النساء وعلى الرجال، والمرأة التي كانت تقوم المسجد لما فقدها وسأل عنها قالوا إنها ماتت قال دلوني على قبرها فصلى عليها، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول: نشاهد بعض المصلين نائمين نوما عميقا وعند إقامة الصلاة يقوم لسعدية الصلاة. لا، إذا نام الإنسان بحيث أنه لو خرج منه شيء ما أدرك ما درى عنه، فإن هذا النوم ناقض من نواقض الوضوء، وإذا صلى وهو متصف بهذا النوم فإن صلاته لا تكون صحيحة، وعلى الشخص الذي يعلم عن هذا الشخص أنه يرشده يجب عليه أن يرشده قبل الدخول في الصلاة. كل حال هذا يسأل عن المزاحمة على الحجر وما إلى ذلك، والإنسان إذا كان مزاحمته للناس على الحجر يبي يحصل منها ضرر فلا يجوز، لا يجوز له ذلك، لأن بعض الناس يكون قوي ويضر كثيرا. بعد أداء العمرة بعد يوم أو يومين يريد أن يعمل عمرة على نفسه. ما إذا كنت تريد أنك تعتمر لنفسك أو تعتمر لغيرك كما سبق تفصيله قبل قليل. وهذا يقول إحدى الشركاء في أرض للبيع لا يوقعه إلا بعد استرجاع ماله من بيع سابق في معاملة أخرى، ووافق الشريك. أحد الشركاء في أرض للبيع لا يوقع إلا بعد استرجاع ماله. على كل حال إذا كان إنه بيسترجع ماله من سلعة أخرى لكن ما تكون شرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. شركة عمرة داخلية دفعت ضمانا للبنك بمبلغ كذا لوكيل العمرة الخارجي لأن ليس لديه فلوس، وفي المقابل دفع الوكيل الخارجي لشركة العمرة 5,000 ريال مقابل الضمان. لا يا أخي، إذا كان كفالة فالكفالة عقد من عقود الإحسان، وإذا كان ضمان مال فلا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا. أحد المصلين في الحرم أصابه في ثوبه براز من الحمام أثناء طيرانه، فما العمل؟ هذا ما يحتاج يا أخي إلى عمل، هذه نجاسة أغسلها وينتهي الأمر. يخلي واحد إذا كان متأكد، يخلي إذا كان ما يعرف هو يخلي واحد من الناس، الناس فيهم خير. نعم، هذا ما هو بنجس، هو يسأل عن في إذا كان من الحمام، هذا ما له تأثير. يا مزوج، أشوف السؤال. إذا كان إنه من الحمام ما على شيء. قيام الزوجة بزيارة قبر زوجها أو حضور دفنه دون أن تخالف، لا يجوز لها حضور دفنه ولا يجوز لها أن تزور قبره، ولكنها تدعو له وتتصدق عنه. وهذا يقول ماذا أفعل إذا كان لي صديق شجاع في التكفير. يا أخي، هذا قرين سوء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال أيضا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. أنا معتمر وخلصت العمرة، هل يجوز أن آخذ عمرة ثانية؟ نعم، تحرم من التنعيم. عند الطواف في الشوط الخامس طفت أنا والأهل والأولاد من خلف مقام إبراهيم. ما في شيء هذا. ذهبت إلى المدينة المنورة ثم ذهبنا إلى مسجد قباء فصليت هناك وصليت عن والدي المتوفى. فهل صليت يعني تدعو له فقط؟ أما الصلاة فعبادة بدنية، إن كان عليه صلوات فائتة وتريد تقضيها عنه ما تقضيها. ما هو أفضل شيء يعمله الشخص في الحرم يا أخي؟ إن استطعت أن تجمع بين قراءة القرآن والصلاة، إن استطعت أن تقرأ تجمع بين الصلاة والقرآن، مثلا بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، بين العشاء والفجر، بين الفجر ويعني بعد طلوع الشمس إذا زال وقت النهي، إلى أن يبقى مثلا ربع ساعة تقريبا على دخول وقت الظهر، ما حكم سماع الأناشيد؟ يا أخي استمع للقرآن. أنا ما أعرف الأناشيد اللي يسألون عنها الناس. وهذا يقول ماذا أفعل؟ هذا يطول مطيني. هذه ما حكم التعامل مع المصارف والشركات التي في حال الاحتياج لشراء سيارة فإنها تشتري السيارة المطلوبة من المعرض أو الوكالة ثم تبيعها في نفس الوقت بعد أن تحملها أموالا إضافية؟ يا أخي إذا كانت السيارة مملوكة ملك تام ومقبوضة عندهم فحينئذ لا مانع من شرائها إلى أجل. هذا يقول كيف غسل الرجل عند الوضوء؟ كيف يعني كيف غسل الرجل عند الوضوء؟ إذا كنت تسأل عن الغسل فالغسل مجزئ وكامل، مجزئ وكامل. فالمجزئ فيه النية والتسمية وتعميم الماء على جميع أجزاء البدن ومن ذلك المضمضة والاستنشاق فقط. أما الكامل فإنك تنوي وتسمي وتتوضأ وضوء الصلاة حتى يبقى غسل رجليك، ثم بعد ذلك تفيض على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم بعد ذلك تعمم على سائر البدن، فإذا انتهيت تغسل الرجل اليمنى والرجل اليسرى، ولا يوجد ناقض في أثناء الغسل. وهذا يسأل عن وضع الأكل في القمامة. يا أخي ما يجوز، هذا من كفر النعمة. وهذا يقول هل الإجازة الاضطرارية حق للموظف المعلم حتى ولو كان مضطرا إليها؟ هذا يرجع إلى الجهة الإدارية اللي يرتبط بها الشخص. موظف يمارس عملا تجاريا وهذا العمل لا يؤثر على عمله، هذا تبع نظام الدولة، معناه في شغل، يعني الدولة تضع نظام وانت تخالف وتسأل. ما حكم العمل في شركات التأمين؟ التأمين التجاري هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء على أنه محرم. أما التأمين التعاوني يعني يجتمع مجموعة وساهمون ويشتركون في تحمل ما يحصل على أي واحد منهم، هذا تأمين تعاوني، وصادر فيه أيضا قرارا من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه جائز. لكن شركات الآن شركات التأمين خلطت بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري وحولت التأمين كله إلى تأمين تعاوني. وعلى كل حال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن عمره وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. مجموعة من الإخوان أعطوا شخصا هبة وبصفتي أراد أن يبيعها، وبعد فترة أراد أن يبيعها، فهل هم أولى بشرائها من غيرهم، لا سيما أنها أرض؟ إذا كانوا هم يريدون شرائها منها هذا إليهم، لأن هذا ما هو من باب العود في الهبة. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا إذا أعطيت شخصا هبة ثم رجعت وأخذتها منه، لكن هذا بيع ما في شيء. وهذا يسأل عن زيت الحشيش لإطالة الشعر. هذا الزيت يحتاج إلى معرفة طهارته أو نجاسته، كونه مانع أو كونه غير مانع للماء.